الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 100 من جامع الترمذي وهو الثاني من كتاب الأضاحي. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. الاشتراك ينقسم إلى قسمين: اشتراك أجر واشتراك قسمة. أما اشتراك الأجر فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش عمن لم يضحي من أمته، فلا حرج أن الإنسان يشرك من شاء من المسلمين في أضحيته سواء كانوا أحياء أو مواتا. وأما كون اشتراك الإجزاء فالظأن والمعز لا يجزي إلا عن واحد بشرطه المذكور قبله، والإبل والبقر يجزى عن سبعة بشرطه المذكور قبله. وما جاء في بعض الروايات أن الإبل عن عشرة فهو محمول على فترة من الفترات، أو أن هذه اللفظة فيها شيء، وإلا الأصل سبعة. واختلفوا أيضا في مسألة، وهي ما إذا كان أحد المشاركين اشترك لحما لا يريد أضحية، هل تجزئ أضحية؟ ذهب كثير من أهل العلم أنها لا تجزئ. مثلا لو أن منهم ستة كل واحد أخذ سبعا على أنه أضحية، والسابع أراده لحما، أو سابع وثامن أخذوا سبع لحما، هل تجزئ أضحية؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تجزئ، لأن الأضحية لابد أن يكون جميع الحيوان قد قرب على هذا المقصد، كما أنه لا يصح في العقيقة أن يذهب يشتري لحم من عند الجزار، لابد من شاه. وهكذا هنا. وذهب بعضهم إلى الإجزاء الذي يظهر أنها لابد أن تكون كلها أضحية، فعند ذلك يشتركون فيها. قال رحمه الله سند متصل: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن الباب بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، أي عيد الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. قال: فيه دليل على أنه يجوز اشتراك عشرة أشخاص في البعير، وبه قال إسحاق بن راهويه، خرجه النسائي. قال أبو عيسى: في الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. قال الشارح: لينظر من أخرجهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. وفي السند المتصل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. والعجيب أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن البقر لا يجزئ في الهدي مع وجود هذا الحديث. زواج النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهن البقر. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجزئ أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. قال الشوكاني: في النيل، وقد اختلفوا في البدن، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة، وقالت العترة وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة تجزئ عن عشرة، وهذا هو الحق هنا، يعني في الأضحية، لحديث ابن عباس يعني المذكور في الباب، والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة، يعني بها حديث جابر المذكور في هذا الباب وما في معناه. أما البقرة فتجزى عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية انتهى. قال: باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، يعني هل يجزى أو لا تجزى. هي لم تصل إلى حد النهي الذي تقدم في حديث البراء، وإنما يكون فيها نوع عيب، وقد تقدم أن العيوب منها عيوب تؤدي إلى عدم الإجزاء وعيوب تؤدي إلى عدم التمام. قال أبو سلمة المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك ضعيف عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حجية صدوق من الثالثة. وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج بحديث الشبيه المجهول. وقال أبو سعد كان معروف أنه ليس بذلك. قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك. قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أي الأضحية بها ما دامت على ذلك. أمرنا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن له حكم الرفع سواء قال أمرنا رسول الله وأمرنا نستشرف العين والأذن أن تضع يدك على حاجبك وتنظر الذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء وأصله من الشرف العلو كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه. ومن حديث أمرنا أن نستشرف العين والأذن أي نتناول سلامتهما من آفة تكون بهما. الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه تقدم أنه ضعيف. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل. إذن سيكون الحديث ثابت لأن سفيان متابع لشريك. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي. النهدي كأنه نسبة إلى نهد في حضرموت. عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن أي مكسور القرن ومقطوع الأذن. بأعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن سيف فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. جرير قال ابن المديني مجهول وقال الرازي لا يحتج بحديثه. خرجه النسائي وابو داود بن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشوكاني في الحديث دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه. ذهب أبو حنيفة والشافعي الجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسورة القرن مطلقا وكره مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا. وقال في القاموس إن العضب أشياء المكسورة القرن الداخل فالظاهر أن المكسورة لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارا يسيرا بحيث لا يقال لها عضباء لأجله أو يكون دون النصف. إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي أو شرعي كذلك لا تقدر التضحية بعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة أو شرعا انتهى. قال رحمه الله باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت على المعنى الذي تقدم لكن لا يتشاركون فيها تشارك القسمة. كان يقول واحد علي النصف وعليك النصف تكون بينهما نصفين تجزي إذا ضحى بها واحد عن أهل البيت يضحي بها الأب أو الابن أو الزوجة أو تهدى لهم. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمار بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصار كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أخرجه ابن ماجه ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعمار بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عمن لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم. وقول أحمد وإسحاق هو الصواب. وقد تقدم الفرق بين الإشراك في الأجر والمشاركة في البدن. يعني المشاركة في البدن لا يصلح الظأن والمعز للمشاركة، والإبل والبقر يصلح للمشاركة عن 7، في حديث ابن عباس عن 10 كما رأيت. وأما المشاركة في الأجر لك أن تدخل أهل بيتك ومن شئت حتى من المسلمين، من الميتين ومن الأحياء. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزى عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. استدل أيضا بحديث أبي سريحة قال: أحملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلون جيراننا، رواه ابن ماجه. قال الشوكاني في النيل: وحديث ابن سريحة إسناده بسنن ابن ماجه إسناد صحيح. وقال: والحق أن الشاة الواحدة تجزى عن أهل البيت وإن كانوا 100 نفس أو أكثر، كما قضت بذلك السنة انتهى. باب الدليل على أن الأضحية سنة أي وليست واجبة، وهذا في قول الجماهير. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس عن جبل بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية واجبة هي، فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون؟ خرجه من ما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب، يفيد الاستحباب في قول جماهير أهل العلم، إلا إذا جاء ما يدل على إرادة الوجوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري بن المبارك. قال الشارح: قال الشيخ عبد الحق: في اللمعات اختلفوا في أن الأضحية واجبة أو سنة، ذهب أبو حنيفة وصاحبه وزفر إلى أنها واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر، وعند الشافعي وفي رواية عن أبي يوسف سنة مؤكدة، وهو المشهور المختار في مذهب أحمد، في رواية عنه أنها واجب على الغني وسنة على الفقير، وفي رسالة ابن أبي زيد في مذهب مالك أنه سنة واجبة على من استطاعها، ودليل وجوب ما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن مخلف بن سليم، فذكر حديثه فيه: على كل أهل البيت في كل عام أضحية. قال الشيخ: وهذه صفة الوجوب. وقال: من وجد سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ومثل هذا الوعيد لا يليق إلا بترك الواجب، انتهى كلام الشيخ. لكن الحديث فيه كلام لا يثبت. واستدلوا أيضا بقوله: فصلي لربك وانحر، والأمر الوجوب، وأجيب بأن المراد تخصيص الرب النحر له لا للأصنام. واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا: 3 منهن علي فرض، ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى. خرجه البزار بن عدي والحاكم، وهو غريب المنكر. واستدلوا أيضا ما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان كراها أن يظن من رآهما أنها واجبة. قد أخرج عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر، وأجيب بأن هذه آثار الصحابة. قال الشوكاني بعد ذكرها: لا حجة في شيء من ذلك، انتهى. ولهم دلائل أخرى لا يخلو واحد منها من كلام، فنقول كما قال ابن عمر رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال: حدثنا ابن أبي زايدة عن حجاج بن أرطع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن فيه حجاج. قال: ما باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، أي أن ما ذبح من الأضاحي قبل الصلاة لا يجزئ، إنما هو شاة لحم. يعني من حيث جواز أكلها لا حرج، لكن من حيث الإجزاء والضحية ليست بشيء. فإن تعمد وتعبد بالذبح قبل الصلاة كانت بدعة، وإن كان إنما أخطأ لا إثم عليه ولا تجزئه. قال أبو السنة المتصل حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، أي حتى يصلي صلاة العيد. قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه يعني بسبب كثرة اللحم وكثرة النظر إليه. وفعلا كثير من الناس الذين يتعاطون اللحم وتحضير اللحم وربما ذبح اللحم ما يعجبهم، يأتيهم مثل القناعة منه. وفي الصحيح قال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وهذا واقع من أكثر الناس لا من الذابح، واقع من أهل البيت من الجيران، من يعني أيام لحم أيام أكل وتوسع في ذلك. قال هذا يوم اللحم فيه مكروه، إني عجلت بنسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري وجيراني، أراد الخير. قال فأعد ذبحا آخر ذبحا آخر. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن، الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة معنى أنها صغيرة سن ترضع أمها، وهي خير من شاتي لحم، أي في صفاتها وعند الآكلين لها. أفأذبحها؟ قال نعم، وهي خير نسيكتك، ولا تجزئ جذعة بعدك، يعني لابد أن تذبح مسنة. لكن هذه رخصة للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأنصاري. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وأحمد الدارمي. قال في الباب عن جابر وجندب وأنس وعمير بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري. حديث جابر أخرجه مسلم، وحديث جندب أخرجه الشيخان، حديث أنس أخرجه الشيخان، وحديث عويمر أخرجه مالك وابن ماجه، وابن عمر أخرجه البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، ألا يضحي بالمصر حتى يصلي الإمام، لقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن مبارك وقول أبي حنيفة، وحديث الباب حجة على هؤلاء. قال أبو عيسى وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن، ولا يجزئ، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا رخصة. قال باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام، هذا كان ابتداء لما كان المسلمون في حاجة وقلة، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام، أخرجه البخاري ومسلم النسائي وأحمد الدارمي. قال في الباب عن عائشة وأنس، حديث عائشة أخرجه الشيخان، حديث أنس أخرجه أحمد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي عن النبي أو من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد 3، وهذا دليل على النسخ سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحم الأضاحي فوق 3 يتسع طول على من لا طول له، يعني صاحب السعة على ما لا سعى له، رفيع الدرجات ذو الطول ذو السعة والملك والعظمة، ومنه يتطاولون في البنيان أي يتوسعون ويتفننون في تزويقها. ليس المعنى يتطاولون في البنيان أنهم يتسابقون إلى العلو، وإن كان هذا من معانيها، لكن التطاول أوسع من هذا المعنى. فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، كلوا أنتم وأطعموا غيركم وادخروا لأنفسكم لزمن الحاجة والقيض. رجاء مسلم النسائي قال في الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وعائشة وبيشة وابي سعيد وكتادة بن نعمان وأنس وأم سلمة، أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد، وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم، وأما حديث نبيشة فأخرجه أحمد وأبو داود، أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم، وأما حديث كتادة بن النعمان فأخرجه أحمد الحاكم. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حديث الباب تدل صراحة على نسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادخارها، وإليه ذهب الجماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وحكى النووي عن علي وابن عمر أنهما يحرمان الإمساك. لو صح هذا عنهما سيحتج عليهما بالحديث، الحديث مقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال قلت لأم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي، قالت لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، أن يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. أبو إسحاق مدلس العنان. الحديث أصله في الصحيح عن بريدة وعن علي وعن مجموعة، كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا. خرجها ابن ماجه أحمد مالك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. انتهينا من أحاديث الأضحية، وسينتقل إلى تفريعات الباب.